أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهى الكلام في الدرس السابق للاحتمال الثالث في مسألة الترتيب الطبعي بين المرجحات، الترتيب الطبعي لا بلحاظ أدلة الترجيح. الاحتمال الثالث كان هو عبارة عن أنه لا نقدم للمرجح الصدوري على الجهة ولا العكس، لا تقدم وتأخر بين هذه المرجحات. هذا الاحتمال الثالث اختاره المحقق الخراساني، وذكر في مقام تقريبه وتوجيهه ذكر بأن المرجحات المنصوصة وإن اختلفت في عناوينها في موضوعاتها كما اختلفت في عناوينها، بعضها مرجح صدوري، بعضها مرجح جهتي، بعضها مرجح مضموني، فهي وإن اختلفت موضوعاتها بأول وهلة وفي بعد النظر، إلا أن الظاهر هو يرى أن الظاهر أنه أنها ترجع، أن الترجيح بها يرجع واقعا، يرجع إلى الترجيح من بلحاظ الصدور، الترجيح من حيث الصدور يرجع واقعا إلى ذلك. وإن كان مرجح جهتي موضوعه جهة الصدور، لكنه في الواقع يرجع إلى الصدور، فمفاده ترجيح صدور الخبر الراجح والتعبد بصدوره وعدم التعبد بصدور الخبر المرجوح. يعني ما فيه المرجح الجهتي هذا يتعبد بصدوره، بينما الفاقد للمرجح الجهتي هذا لا تعبد بصدوره، فمرجعها إلى ترجيح بلحاظ الصدور. ويقول بأنه لا مجال لتوهم رجوع المرجح الجهتي إلى ترجيح جهة أحد المتعارضين دون الآخر، هذا لا مجال لتوهمه أن نقول أن المرجح الجهتي في الخبر المخالف للعام هذا يرجع إلى ترجيح جهة أحد المتعارضين على الدليل الآخر على معارضه، نرجح جهة هذا الدليل المخالف للعامة على ماذا؟ على الخبر الموافق للعامة، مع بقاء سندهما على حاله، مع بقاء التعبد بصدورهما على حاله. يعني لا نمس الصدور ونقول أن المرجح الجهتي ليس ترجيح في الصدور، ليس له علاقة في الصدور، فيبقى التعبد بصدور كل منهما على حاله، لكننا الترجيح يكون بلحاظ جهة الصدور، فنقول أن جهة الصدور في الخبر المخالف هي ترجح على جهة الصدور في الخبر الموافق، بمعنى أن هناك تعبد بجهة الصدور في الخبر المخالف، بمعنى أنه صدر لبيان الحكم الواقعي، وليس هناك مثل هذا التعبد في الخبر الموافق. يقول هذا لا مجال لتوهمه أن يرجع المرجح الجهتي إلى ترجيح جهة الصدور في أحد الخبرين المتعارضين على الآخر، مع بقاء التعبد بصدورهما على حاله، ماكو ترجيح في الصدور، فقط ترجيح بالجهة. يقول هذا لا مجال لتوهمه باعتبار لما أشرنا إليه في الدرس السابق، هنا أيضا يتكرر، وهو أنه من غير المعقول التعبد. من غير المعقول التعبد بصدور ما لا يتعبد بجهته، بمعنى أنه إذا كان رجحنا الخبر المخالف بلحاظ جهة الصدور. هذا معناه شنو؟ أن هناك تعبد بجهة الصدور في الخبر المخالف، وليس هناك تعبد بجهة الصدور في الخبر الموافق. يقول هذا مع فرض بقاء التعبد بصدور الخبر الموافق، هذا راح يكون هناك تعبد بصدور الخبر الموافق من دون التعبد بالجهة، من دون التعبد بجهته، وهذا غير معقول. يعني التعبد بصدور ما لا تعبد في بجهته هذا غير معقول، ما غير معقول بهذا الاعتبار، لأنه لا أثر لهذا التعبد. ما معنى أن يتعبد بصدور خبر هو محمول على التقية، ولا تعبد في ماذا؟ في أنه صدر لبيان الحكم الواقعي. التعبد بصدور خبر مع حمله على التقية وعدم استفادة الحكم الواقعي منه هذا يكون لغوا وبلا فائدة. فلذلك لابد أن يرجع المرجح الجهتي إلى ترجيح صدور أحد الخبرين على الآخر، يعني لابد أن يرجع إلى جهة الصدور، إلى الصدور، لا إلى ماذا؟ لا إلى جهة الصدور، وإنما لابد أن يكون مرتبطا بالصدور. وهكذا سائر المرجحون، كل المرجحات هي وين كان يبدو ظاهريا أنها ترجيح بلحاظ موضوعاتها، لكنها هي في الواقع ترجع إلى ماذا؟ ترجع إلى الترجيح بلحاظ الصدور. ودليل كان هو هذا، أنه افتراض أن المرجح الجهتي يرجع إلى ترجيح أحد المتعارضين، ترجيح جهة أحد المتعارضين على الجهة في الجهة في المعارضه الآخر مع بقاء التعبد بالصدور، هذا غير معقول، هذا غير معقول. يعني نقول أن هذا الترجيح ما يمس الصدور، ليس ترجيح في الصدور. يعني شنو معنى؟ معنى أنه يبقى التعبد بصدور كل منهما على حاله. فإذا الخبر الموافق هناك تعبد بصدوره، لكن شنو؟ ليس هناك تعبد بجهته. يقول هذا غير معقول، تعبد بصدوري ما لا يتعبد بجهته غير معقول. فلذلك لابد أن نفترض أن المرجح الجهتي يرجع إلى ترجيح بلحاظ الصدور، يعني هو يرجح صدور هذا الخبر الذي هو مخالف للعامة على ماذا؟ على صدور الخبر الموافق علما للعامة. خب، هو بعد أن ذكر ذلك رتب على ذلك محل الكلام، فقال بأنه من هنا يتبين عدم وجود ترتيب بين هذه المرجحات بحسب طبعها، لا يوجد بينها ماذا؟ ترتيب. وذلك لأن هذا الترتيب والطولية هو فرع ماذا؟ هو فرع الترتيب في موضوعاتها، فرع الترتيب في موضوعاتها. وهذا معناه أنه لابد من افتراض تعدد موضوعاتها. فإذا قلنا أن موضوعاتها غير متعددة وإنما هي كلها ترجع إلى الصدور، يتبين أنه لا يوجد ترتيب بين هذه المرجحات. وبعبارة أخرى أنه إنما يفترض الترتيب بين المرجحات عندما نفترض أن هذا المرجح مرجح جهتي فقط، وهذا المرجح مرجح صدوري. فنقول بأن الجهة متأخرة طبعا عن الصدور، الجهة فرع الصدور كما تقدم، الجهة فرع الصدور، فيكون هناك ترتيب بين المرجح الصدوري والمرجح الجهتي، بمعنى أن المرجح الجهتي يكون متأخر عن المرجح الصدوري. لكن هذا إنما يفترض عندما نفترض تعدد الموضوعات، يعني هذا مرجح جهتي هذا مرجح صدوري. أما إذا رجعناها كلها إلى ماذا؟ للترجيح بلحاظ الصدور، يعني لا يكون هناك ترتيب طبيعي فيما بينها، يعني كلها ترتيب يكون مرجحات في لحاظ الصدور، فتكون من قبيل الأوثقية مثلا والأصدقية، ما يكون ترتيب فيما بينها، ترتيب طبيعي لا يوجد فيما بينها. لماذا؟ لأن كل منهما هو ترجيح بلحاظ الصدور، بلحاظ أصل الصدور، فلا يوجد ترتيب طبيعي فيما بين هذه المرجحات. هذا هو رأي صاحب الكفاية ومستدل به على الاحتمال الثالث. ليلاحظ على هذا الرأي ولعله يفهم من مما ذكرناه في الدرس السابق، هو أنه نفس الكلام نقول كما يقول لا مجال لتوهم رجوع المرجح الجهتي إلى ترجيح جهة أحدهما على الآخر مع بقاء التعبد بصدورهما على حاله، لأنه يلزم ذلك التعبد بصدور ما لا يتعبد بجهته، وهذا محال مثلا. كذلك نقول لا مجال لتوهم رجوع المرجح الجهتي إلى ترجيح صدور أحدهما دون الآخر مع بقاء التعبد بالجهة، هذا هم غير معقول، مع بقاء التعبد بالجهة فيهما على حاله. لماذا؟ لامتناع التعبد بجهتي ما لا يتعبد بصدوره. كلا الأمرين صحيح، كما يمتنع التعبد بصدور ما لا تعبد بجهته، كذلك يمتنع التعبد بجهتي ما لا تعبد بصدور. شنو معنى نقول بأن هذا الخبر نتعبد بجهته؟ يعني نتعبد بصدوره لبيان الحكم الواقعي، مع أنه صدوره ولا تعبد به، أصل صدوره هو غير ثابت، صدوره لا ثابت وجدانا ولا تعبدا، يعني ما كنت تعبد بصدوره بحسب الفرع. مثل هذا الخبر الذي لا ثبوت له لا وجدانا ولا تعبدا، ما معنى التعبد بماذا؟ بجهته، أنه هذا نتعبد بصدوره لبيان الحكم الواقعي، هذا لغو وبلا فائدة أيضا. إذن النتيجة أنه لا نستطيع أن نقول، كما لا نستطيع أن نقول أن المرجح الجهتي يرجع إلى ترجيح جهة أحد المتعارضين على الآخر مع بقاء التعبد بالصدور في كل منهما من مس الصدور، فقد ترجيح بلحاظ الجهة مع بقاء التعبد بالصدور في كل منهما، كما أن هذا محال لأنه تعبد بصدوري ما لا تعبد بجهته، وهو الخبر الموافق لا تعبد بجهته. لماذا؟ لأن افترضنا أن مرجح الجهتي يرجع إلى ترجيح جهة أحد المتعارض على الآخر، يعني أن هناك تعبد بجهة هذا الخبر المخالف ولا تعبد بجهة الخبر الموافق، يعني هذا نحمل على أنه لبيان الحكم الواقعي الخبر المخالف، لكن الخبر الموافق ما نحمل على هذا، لا تعبد بأنه صدر لبيان الحكم الواقعي. مثل هذا الخبر الذي لا تعبد بجهته لا يعقل التعبد بصدوره، كما هو قال نقول كما أن هذا محال، كذلك إذا قلنا بأنه كما هو يعني يريد إثباتك أنه أن المرجح الجهتي يرجع إلى الصدور، فما لا علاقة بالجهة، ما لا علاقة بالجهة، يرجع إلى الصدور، يعني المرجح الجهتي يرجع إلى ترجيح صدور أحد الخبرين المتعارضين على الآخر، ترجيح صدور، فنرجح صدور الخبر المخالف على صدور الخبر الموافق، الجهة من مسها مع التعبد بالجهة فيهما، هذا من كل محال. إرجاع المرجح الجهة إلى الصدور فقط كإرجاع المرجح الجهة إلى الجهة فقط، كل منهما غير معقول. إرجاع إلى الصدور فقط مع بقاء التعبد بالجهة فيهما على حاله هذا أيضا محال. لماذا؟ لأنه لا يعقل التعبد بصدور بجهة ما لا تعبد بصدوره، كما لا يعقل التعبد بصدور ما لا يتعبد بجهته، كذلك لا يعقل التعبد بجهة ما لا يتعبد بصدوره، لأنه هذا قدمنا على هذا بلحاظ الصدور، يعني معناه أن الخبر الموافق لا تعبد بصدوره، لكن تعبد بجهة يبقى على حالة فيهما. نقول هذا محال. شنو معنى التعبد بجهة ما لا تعبد بصدوره؟ وأصل الصدور ماكو تعبد به، فما معنى التعبد بماذا؟ بجهته. نقول أن هذا الخبر صدر، هناك تعبد بصدوره لبيان الحكم الواقعي، مع أنه صدور أساسا هو غير ثابت، لا وجدانا ولا تعبدا. إذن كل منهما محال، يعني المرجح الجهتي إرجاع إلى ترجيح بلحاظ الجهة فقط هذا غير معقول، والمرجح الجهتي إرجاع إلى الترجيح بلحاظ الصدور فقط هذا أيضا لا يكون معقولا. والصحيح هو أن يقال بأن المرجح الجهتي يرجع إلى أن يعني أن الالتزام بأن المرجح الجهتي يرجع إلى جهة الصدور أو يرجع إلى أصل الصدور هذا في الحقيقة ما يعني، ما يعني هذا سقوط التعبد بالخبر الآخر بالخبر المرجوح من تلك الجهة مع بقاء التعبد به بلحاظ سائر الجهات، ما يعني هذا. لما نقول بأنه المرجح الجهتي يرجع إلى ترجيح جهة أحد المتعارضين على الآخر، هذا ما يعني أنه هناك تعبد بالجهة، هناك يسقط التعبد بالجهة في الخبر الموافق مع بقاء التعبد بلحاظ الجهات الأخرى، يعني بقاء التعبد بالصدور، حتى نجي نقول بأنه لا يعقل التعبد بصدور ما لا تعبد بجهته. أو حينما نقول أن المرجح الجهتي كما يقول صاحب الكفاءة أن المرجح الجهتي يرجع إلى الصدور، ليس معنى ذلك أنه يرجع إلى الصدور بمعنى أنه يسقط التعبد بالصدور في الخبر الموافق مع بقاء التعبد بلحاظ الجهات الأخرى، ليس هذا معنى. يعني الخبر الموافق نقول تعبد بصدوره يسقط، ماكو تعبد بصدوره لكن اكو تعبد بجهته، حتى نقول بأن هذا محال. أو نقول أن الخبر الموافق هناك تعبد بجهته لكن لا تعبد بصدوره، حتى نقول بأن هذا محال. لا، الأمر ليس هكذا. رجوع المرجح الجهتي إلى الترجيح بلحاظ جهة الصدور أو الترجيح بلحاظ أصل الصدور ما يعني إلا سقوط التعبد في الخبر الموافق بلحاظ تلك الجهة أولا وبالذات، وسقوط التعبد به بلحاظ الجهات الأخرى بالتباع، هذا المقصود. يسقط التعبد به بلحاظ كل الجهات، غاية الأمر أنه باعتبار أن هذا هو مرجح جهتي فيكون موجب لسقوط التعبد بجهة الخبر المعارض، لكن ليس معنى ذلك أن التعبد بباقي الجهات تبقى، أن التعبد بالصدور يبقى على حاله، التعبد بالظهور يبقى على حاله، لا، كل هذه التعبدات تسقط، لكن تسقط ثانيا وبالعرض، تسقط بالتبع. بمعنى أنه ما يقتضيه المرجح الجهتي مثلا بالإصالة هو سقوط التعبد بجهة الخبر الموافق، وإذا سقط التعبد بجهة الخبر الموافق سقط التعبد بماذا؟ بصدوره أيضا. غاية الأمر أن سقوط التعبد بصدوره يكون بالتبع باعتبار هاي الاستحالة اللي ذكرها، أنه يستحيل التعبد بصدور ما لا تعبد بجهته، فيسقط التعبد بالصدور بالتبع. وهكذا إذا قلنا بأن المرجح الجهتي يرجع إلى الترجيح بلحاظ الصدور، ما يخالف يرجع إلى الترجيح بلحاظ الصدور، وهذا يستلزم ماذا؟ سقوط التعبد بصدور الخبر الموافق. لكن ليس معنى ذلك هو أنه يسقط التعبد بصدوره ويبقى التعبد بجهته، بل يسقط التعبد بصدوره بالإصالة ويسقط التعبد بجهته بالتبع، لا أن التعبد بالجهة يبقى على حاله ويسقط التعبد بصدوره حتى يقال بأنه لا يعقل التعبد بجهتي ما لا تعبد بصدوره. وكأن صاحب الكفاية افترض أن عدم رجوع المرجح الجهتي إلى الترجيح بلحاظ الصدور، يعني إذا قلنا هو مرجح جهتي ما له علاقة بالصدور، افترض بأن هذا معناه أنه يكون ترجيح بلحاظ جهة الصدور مع بقاء الصدور شنو؟ التعبد بالصدور على حاله. ايش افترض؟ ما نقول مرجح جهتي ما هو ترجيح بلحاظ الجهة فقط، أما الصدور يبقى على حاله، التعبد به يبقى على حاله، كأنه ايش افترض؟ ولذا قال بأنه ما يعقل التعبد بصدور ما لا تعبد بجهته، فلذا رجع للصدور مو للجهة. نقول له ليس معنى هذا، ليس معنى إرجاع المرجح الجهتي إلى الترجيح بلحاظ الجهة ليس معنى سقوط التعبد بالجهة في الخبر الموافق مع بقاء التعبد بصدوره، ليس معنى هذا، بل معنى إذا من حيث باعتبار أن المرجح جهتي فهذا بالإصالة يقتضي ماذا؟ سقوط التعبد بالجهة في الخبر الموافق، وإذا سقط التعبد بالجهة في الخبر الموافق يسقط التعبد بالصدور أيضا، فلا تعبد بصدور ما لا تعبد بجهته، وهكذا لا تعبد بجهتي ما لا صدور ما لا تعبد بصدوره. من هنا يظهر أنه أن عناوين هذه المرجحات وموضوعاتها تبقى على حالها، ما داعي لإرجاع بعضها ماذا إلى بعض، يبقى هذا مرجح صدوري، هذا مرجح مضموني، هذا مرجح جهتي، وماكو داعي لإرجاع بعضها إلى بعض. وبناء عليه مبدئيا ماكو مانع من افتراض ترتيب فيما بينها إذا دل عليه الدليل، يعني ما نقدر نقول بأنه لا ترتيب فيما بينها لأنه لا تحدد في موضوعاتها، وأن موضوعها واحد وهو الصدور كما فعل صاحب الكفاية، لا، موضوعاتها متعددة، فإذا تم دليل على أن المرجح الصدوري مثلا متقدم على المرجح الجهتي كما يقول الشيخ الأنصاري، وأن المرجح الجهتي متأخر وفي طول المرجح الصدوري يثبت الترتيب فيما بينها، موضوعاتها مو واحد، موضوعها متعدد، فإذا أكو ترتيب بين الموضوعات حينئذ يثبت الترتيب فيما بين نفس المرجحات. لكنك عرفت أن الصحيح هو أنه بالرغم من أن العناوين متعددة والموضوعات متعددة لكنه لا ترتيب بين هذه الموضوعات المتعددة، بمعنى هاي مسألة أن الجهة متفرعة على الصدور قد عرفت فيما تقدم أنها غير تامة. ومنه يظهر أن الصحيح هو عدم وجود ترتيب بين ترتيب طبيعي بين هذه المرجحات. وبهذا نتفق في النتيجة مع صاحب الكفاية، لكن طريقة الاستدلال على هذه النتيجة تختلف. وبهذا يتم الكلام عن هذه المسألة وهو الترتيب الطبيعي بين هذه المرجحات. يبقى علينا أن نذكر أخبار التوقف والإرجاع في بحثنا. نحن نتكلم بهاي المسألة عن حكم التعارض المستقر، تعارض مستقر غير المستقر اللي بجمع عرفي، تقدم الكلام بها عن حكم التعارض المستقر بلحاظ الأخبار الخاصة. تكلمنا عن حكم التعارض المستقر بلحاظ دليل الحجية العام، بلحاظ دليل الحجية العام، هذا فرغنا منه. ثم دخلنا في بحث حكم التعارض المستقر بلحاظ الأخبار الخاصة والأدلة الخاصة. هنا ذكرنا حكم التعارض المستقر بلحاظ أخبار الطرح، ذكرنا أخبار الطرح، ثم انتقلنا من أخبار الطرح إلى أخبار العلاجية سميناها، اللي هي عبارة عن أخبار التخيير وأخبار الترجيح وأخبار الترجيح. بقي علينا شيء واحد أو صنف من هاي الأخبار، وهي أخبار الإرجاء والتوقف. أكو بعض الأخبار ظاهرها لزوم التوقف والإرجاء وعدم تقديم أحد الدليلين المتعارضين على الدليل الآخر، هذه أيضا لابد من تعرض إلها حتى نفرغ من كل من هذا البحث عن هذه المسألة، وهي مسألة حكم التعارض المستقر بلحاظ الأخبار الخاصة اللي هي أخبار التخيير، أخبار الترجيح، أخبار الطرح مثلا. واحدة من هذه الأخبار هي أخبار ماذا؟ أخبار التوقف والإرجاء. أخبار التوقف والإرجاء يمكن تقسيمها إلى طائفتين. أكو طائفة وردت بلسان الرد إليهم عليهم السلام، فردوه إلينا، الرد إليهم عليهم السلام، يعني مفادها بحسب الفرض هكذا، أنه إذا حصل تعارض بين الأدلة أنتوا ما عليكم لا تقدمون واحد على الآخر، لا تفعلوا شيئا، ردوه إلينا، توقفوا ردوه إلينا. هذه هيك لسان، هيك نوع من الأخبار بطبيعة الحال يكون معارض لي على الأقل بعض الأخبار المتقدمة من قبل أخبار التخيير. أخبار التخيير إذا تمت تكون معارضة لهذه الأخبار. لماذا؟ لأن هاي الأخبار تقول بأنه توقف بلا تخيير، ما تتخير أنت بينهما، توقف ردوه إلينا. بينما أخبار التخيير يقول لا تخير بينهما، بين الدليلين، بين الدليلين المتعارضين تخير واحد منهم واعمل به، فتكون معارضة لأخبار ماذا؟ لأخبار التخيير. كما أنه إذا تمت هذه أخبار الإرجاء والتوقف تكون أخبار الترجيح إذا تمت تكون مقدمة عليها بالتخصيص. أخبار الترجيح تكون متقدمة عليها، يعني أخبار التوقف والإرجاء إنما يعني إنما تأمر بالإرجاء والتوقف بعد افتراض عدم وجود مرجح بين الخبرين المتعارضين، بعد افتراض عدم وجود مرجح بين الخبرين المتعارضين. يعني تلك الأخبار تقول هذا إذا كان موافق للكتاب قدم على الآخر، هذا قدمه على الآخر، إذا كان موافق للكتاب قدمه على الآخر. روايات التوقف والإرجاء تقول لا تتوقف مطلقا سواء كان فيه مرجح أو لا، فتكون تلك أخص من هذه الأخبار وتتقدم عليها وتكون موجبة لتخصيصها وحملها على ماذا؟ حملها على ما إذا لم يوجد مرجح في أحد الخبرين المتعارضين عندئذ تصل النوبة إلى الإرجاء والتوقف كما تقول هذه الأخبار. فهذه الأخبار إذا تمت هذه الطائفة تكون معارضة لأخبار التخير وتكون مخصصة بأخبار الترجيح. هذا الطائفة الأولى اللي وردت بلسان الرد إليهم عليهم السلام، هناك رواية واحدة تنفعنا في محل الكلام لإثبات ذلك، وهي اللي يرويها صاحب الوسائل في أبواب صفات القاضي الباب التاسع الحديث 36. ينقل الرواية عن 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 السرائر، الشيخ صاحب السرائر في نهاية الكتاب كان ذكر مستطرفات وذكر به جملة من الروايات نقلها عن الكتب. من جملة هذه الروايات اللي نقلها الشيخ ابن إدريس في آخر السرائر نقلها من كتاب مسائل الرجال لعلي بن محمد عليه، سنة كاتب عليه السلام، لا مو عليه السلام، هو علي بن محمد بن عيسى سنجي نذكره، أن محمد بن علي بن عيسى كتب إليه كتب إليه يسأله عن العلم المنقول إلينا عن آبائك وأجدادك عليهم السلام قد اختلف علينا فيه، فكيف العمل به على اختلافه أو الرد إليك فيما اختلف فيه؟ فكتب عليه السلام ما علمتم أنه قولنا فالزموه، وما لم تعلموا فردوه إلينا. هاي الرواية اللي ينقلها صاحب الوسائل، السيد في جامع حديث الشيعة يذكر هاي الرواية وينقل لها مصدر آخر، يعني هاي مات السرائر ينقلها، يقول السرائر نقلا عن كتاب مسائل الرجال مسائل محمد ابن علي ابن عيسى، مؤلف الكتاب هذا محمد بن علي بن عيسى، حدثنا محمد بن أحمد بن محمد بن زياد وموسى بن محمد وموسى بن محمد بن علي بن عيسى قال كتبت إلى الشيخ موسى الكاظم أعزه الله وأيده أسأله عن الصلاة، إلى أن قال وسألته عليه السلام عن العلم المنقول إلينا عن آبائك وأجدادك صلى الله عليه وآله وسلم قد اختلف علينا فيه، كيف العمل به على اختلافه أو الرد إليك فيما اختلف فيه؟ فكتب عليه السلام ما علمتم أنه قولنا فالزموه، وما لم تعلموه فردوه إلينا. هاي هي الرواية وهي تأمر بالرد إليهم. هاي الرواية يعني إنما استدل بها باعتبار أنه فيها إشارة إلى اختلاف الحديث، فيمكن استدلال بها في محل الكلام اللي هو تعارض، كان عن تعارض الحديث، حديثان متعارضان مختلفان. هاي الرواية بها إشارة اختلاف الحديث، حديث تجينا مختلفة اختلف فيها، واحد ينقلها بشكل واحد ينقلها بشكل آخر، ماذا نعمل كيف نصنع؟ يقول لما علمتم أنه قولنا فالزموه، وما لم تعلموا أنه قولنا فردوه إلينا. وإحنا كلامنا هذا لا نعلم أنه قولنا، من يدري أنه ياه قولنا، هذا قوله هذا قوله، فحينئذ نقول ردوه إلينا. إذن هي كأن موردها هو تعارض الحديث، لأنه فيها إشارة إلى اختلاف الحديث، والمراد باختلاف الحديث هو هذا، أنه الحديث اختلف فيه، يعني بعضهم ينقله بشكل بعضهم ينقله بشكل آخر، فيقع التعارض بين هذين النقلين. نكمل الحديث عن هذه الطائفة في اليوم القادم إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.